الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل أن التوكل عبادة لا يصرف إلا لله، قوله تعالى: وعلى الله، أي عليه وحده لا على غيره، فتوكلوا وفوضوا أموركم إليه إن كنتم مؤمنين به. والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه، وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، فمن لا توكل له لا إيمان له. والدليل الآخر على أن التوكل عبادة لا يصرف إلا لله، قوله تعالى: ومن يتوكل على الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه فهو حسبه، أي كافيه. ذكر المصنف رحمه الله دليل العبادة الرابعة، وهي التوكل. ومعنى توكل عليه أي استسلم إليه واعتمد عليه وفوض إليه أمره. والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه في حصول النتيجة بعد فعل الأسباب. والتوكل عبادة من أجل أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة، ومنزلة التوكل أوسع المنازل وأجمعها. وحقيقة التوكل صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور، مع الأخذ بالأسباب المشروعة وعدم الاعتماد عليها. فالتوكل هو ما يجمع شيئين: الأول تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، والعلم بأنه لا أمر إلا أمره، ولا شيء إلا بما قدره وأذن به كونا، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والثاني عدم رؤية السبب الذي فعل بعد فعله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. قال المصنف رحمه الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وجه الاستدلال من الآية على أن التوكل عبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى من وجوه: الأول أن الله تعالى أمر بالتوكل عليه، ولا يأمر إلا بما يحب ويرضى، وهذا يدل على أن التوكل على الله جل وعلا عبادة. الوجه الثاني أن الله جل وعلا جعل التوكل عليه شرطا للإيمان، فقال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، فمن لا توكل له لا إيمان له. ومعنى ذلك أن الإيمان لا يحصل إلا بالتوكل على الله جل وعلا وحده، فإذا لم يحصل التوكل على الله فليس العبد بمؤمن. ووجه ثالث أنه قدم الجار والمجرور العامل مع أن حقه التأخير، فقال: وعلى الله فتوكلوا، وأصل الكلام توكلوا على الله، فقدم المعمول وهو قوله وعلى الله على العامل وهو كلمة توكلوا، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر أو يفيد الاختصاص، وهنا يفيدهما، فيكون معنى الآية: احصروا واقصروا وخصوا توكلكم بالله جل وعلا إن كنتم مؤمنين. وهذا يدل على أن التوكل عبادة لا يصرف إلا لله وحده. ثم ذكر المصنف دليلا آخر في الاستدلال على أن التوكل عبادة، وهو قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأجه الاستدلال من الآيات أن الله جل وعلا أثنى على من يتوكل عليه، وسبحانه لا يثني إلا على عمل يحبه وأرضاه، وما أحبه الله ورضيه فإنه يدخل في أنواع العبادة. هناك وجه آخر للاستدلال على كون المذكور عبادة، وهو بيان أجره بتولي كفايته، والأجر إنما يقع على عبادة مأمور بها، فما رتب عليه أجر فهو عبادة، فهذا دال على أن التوكل عبادة. والتوكل عبادة قلبية، فمن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك هو الشرك الأكبر، ومن توكل على غير الله فيما أقدره الله عليه فذلك هو الشرك الخفي الأصغر. فالتوكل على غير الله تعالى له صورتان، إحداهما الاعتماد بالقلب على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وهذا شرك أكبر، كمن يتوكل على المخلوق في مغفرة الذنب أو تحصيل الخيرات الأخروية، أو يتوكل على المخلوق في تحصيل الولد أو الشفاء وهو لا يقدر على ذلك الشيء، وهذا يكثر عند عباد القبور والأولياء. الصورة الثانية الاعتماد بالقلب على الأحياء الحاضرين القادرين فيما يقدرون عليه مما أقدرهم الله جل وعلا عليه من جلب نفع أو دفع ضر، هذا شرك أصغر. لاعتماد القلب على هؤلاء وإن كانوا قادرين على ما رجوا فيه. وأما لفظا فلا يجوز أن يقال توكلت على فلان، وإنما تقول وكلت فلانا، لأن التوكل كله عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. كذلك لا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم على فلان، لأن المخلوق ليس له نصيب من التوكل، فإن التوكل إنما هو تفويض الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله جل وعلا، والمخلوق لا يستحق شيئا من ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.